أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس الأول من كتاب دروس في العقائد والمعارف لمؤلفيه الشيخ محمد تقي سبحاني والشيخ رضا برونجار، أظن هكذا اسمه. وكما هو يعني واضح من عنوان الكتاب أنه بحث في مجال العقائد. هذا الكتاب يصنف على أنه كتاب في المقدمات العقدية، ويمتاز هذا الكتاب بعدة نقاط. النقطة الأولى أن هذا الكتاب يمتاز بالوضوح والتنظيم. الأبحاث العقائدية على الرغم من وجود تعقيد في مجموعة منها، هذا الكتاب يسهل الخوض في الأبحاث هذه عبر تنظيمه، فهو منظم للمباحث العقائدية في 71 درسا، يعني مجموع هذه الدروس من بحث مقدمات العقائد إلى ملحقات العقائد 71 درس. فالنقطة الأولى يتسم بالوضوح والتنظيم، وهذا الوضوح والتنظيم مهم في المراحل المقدمة في دراسة أي علم من العلوم. كلما كان العلم واضحا ومنظما كلما أعان الإنسان في فهمه وتهيئ للدخول للمباحث المتقدمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن روح الكتاب بعيدة عن النقاشات الفلسفية الدقيقة، وبعيدة عن روح الجدل. يعني لا يستهدف صاحب الكتاب كثرة الجدل مع الآراء المخالفة، وإنما يستهدف في هذا الكتاب بالدرجة الأولى أن يضع المباحث العقدية وأوضح الأدلة عليها، باعتبار أنه كتاب تأسيسي. في المراحل التأسيسية لأي مجال، الدخول في كثرة الجدل أحيانا يضيع على الإنسان المطلب، يضيع على الإنسان معرفة الشيء. هذا الكتاب يتسم بأنه بعيد عن كثرة الجدل، يعني ما راح نشوف فيه كثير من الإشكالات والرد على الإشكالات ومناقشة هذا الإشكال وذلك الإشكال، يتعرض لبعضها، لكن الروح العامة ليست باتجاه روح الجدل. النقطة الثالثة والتي تميز هذا الكتاب هو اتصاله الواضح بالآيات والروايات. يعني تقريبا على كل مطلب يحاول أن يستشهد بآية ورواية، وهذا يقربنا من كلام الوحي فيما يرتبط بالعقائد، يجعلنا قريبين من روح الوحي، على عكس بعض الكتب العقائدية أو ما تسمى الكلامية الأخرى التي البحث فيها صرف نظري، صرف نقاش عقلي. روح الرواية وروح الآية تكون بعيدة فيها من يقرأ مثلا بعض الكتب الأخرى. فهذا الكتاب يحاول أن يتلافى شنو ما كان سابقا في الكتب العقائدية. وعلى كل حال هذه ثلاثة يعني مميزات موجودة في هذا الكتاب تجعل منه كتابا مقدما. وقد بدأ هذا الكتاب أيضا يروج في العالم، عالم الدروس الحوزوية، ككتاب في مرحلة المقدمات للحوزة. طيب، أول نقطة، احنا عندنا اليوم يعني ثلاثة مباحث، ثلاثة محاور نريد أن نبحثها في الدرس الأول. النقطة الأولى التي نريد أن نبحثها، ما هو علم العقائد؟ عندما يقال علم العقائد أو تسمية ثانية له ويسمى بعلم الكلام، ما المقصود من ذلك؟ كثير من الأشخاص عندما يقال لهم علم الكلام يشتبه عليهم الموضوع. شنو يعني علم الكلام؟ يعني علم لغة، علم دراسة أسلوب الكلام، شنو علم الكلام، شنو المتكلمين، من هم المتكلمون، فيلتبس عليهم الموضوع. فما المقصود بعلم العقائد أو علم الكلام؟ المقصود من علم العقائد أو علم الكلام هو العلم الذي يبحث في الله عز وجل وفي صفاته وفي أفعاله. علم الكلام كل مسألة تدور في ثلاثة محاور: هل هنالك إله لهذا الكون أم لا؟ هذا الكون بتنوع، بتعقيد، بغموضة، بوضوحة، هل له خالق؟ هذا السؤال الأول، وهو عادة ما يكون بدايات البحث العقائدي. السؤال الثاني: هذا الرب ما هي صفاته؟ واحد، أم هنالك آلهة؟ رحيم أم غضوب؟ حكيم أم غير حكيم؟ مريد أم غير مريد؟ متجسد أم غير متجسد؟ يرى ولا ما يرى؟ يوصف ولا ما يوصف؟ المحور الأول لعلم العقائد هي معركة ما بين المؤمنين وغير المؤمنين. المحور الثاني لعلم العقائد هو معركة المؤمنين مع المؤمنين، يعني الأديان الإلهية إنما تختلف بين بعضها البعض في المحور الثاني، تختلف في أنه الرب حكيم ولا غير حكيم، لطيف ولا غير لطيف، واحد ولا شريك، ثالوث بواحد، واحد بثالوث أم لا، يده مغلولة ولا يده مبسوطة، أيها عادل ولا غير عادل، خير ولا غير خير. هنا تبدأ المعركة ما بين الإلهيين أنفسهم، ما بين المؤمنين أنفسهم. فالمحور الثاني لعلم العقائد هو محور الصفات. المحور الثالث لعلم العقائد هو محور أفعال الله عز وجل. هل الله سبحانه وتعالى من فعله أنه اتصل بنا نحن البشر ولا ما اتصل بنا؟ الله تحدث إلينا ولا ما تحدث إلينا؟ الله بالتالي أرسل رسولا ولا ما أرسل رسولا؟ الله سبحانه وتعالى بعد الرسول نصب أئمة، اصطفى من الناس بيوتا ومن البيوت أنبياء ومن الأنبياء أئمة، ولا ما اصطفى هذا الشيء؟ الله سبحانه وتعالى سيجازين على ما نفعل ولا لن يجازين؟ هاي كلها ترتبط بشنو؟ بالأفعال، أن الله يفعل، قام بهذا الفعل أم لم يقم، إذا قام فما هي دلائل هذا القيام، ومباحث مطولة في هذا الموضوع. فلما نرجع مرة ثانية نجد أن علم العقائد أما يبحث في وجود الله أو صفاته، وهذا هو بالتقسيم المعتاد لعلم لأصول الدين، محورين من أصول من مباحث العقائد، محورين يرتبطان بالتوحيد والعدل، صح ولا لا؟ توحيد إثبات وجوده ثم صفاته، العدل كلام أيضا عن صفاته. المحور الثالث الذي هو عن فعله هو حديث عن النبوة والإمامة والمعاد. النبوة باعتبارها فعل الله، أنه أرسل نبيا، هل هذا النبي عنده معجزة؟ هذا فعل الله، يفعل المعاجز أم لا يفعل المعاجز؟ الشفاعة بحث عن شنو؟ عن فعل الله، هل الله يشفع للإنسان بشفاعة آخرين أم لا؟ الإمامة، الجزاء في عالم الآخرة، الموت، البرزخ، تطاير الكتب، كيفية الحساب، هذه كلها أمور ترتبط شنو؟ بالمحور الثالث. فإذا علم العقائد بشكل عام هو العلم الذي يبحث في الله عز وجل وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله. طيب لماذا يسمى بعلم الكلام؟ من أين جاءت تسمية علم العقائد بعلم الكلام؟ هذا الالتباس من وين جاء؟ يبدو والله العالم أنه هذا الالتباس حدث تاريخيا. شلون؟ أن كان الذين يبحثون في علم العقائد خصوصا في بغداد أول ما نشأ هذا العلم يجلسون، شو احنا هنا متجمعين كذي، يجلسون في مجلس، فاللي يبي يطرح مسألة عقائدية يقول الكلام في كذا، الكلام في كذا، الكلام في كذا، فيكررون كلمة الكلام 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 في كذا. في مقابل من؟ في مقابل آخرين كانوا يجلسون ويقولون قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا. هذلاك سموهم شنو؟ المحدثين، لأنهم يحدثون عن النبي. في مقابل هؤلاء الذين جلسوا وقالوا اليوم راح شنو يكون؟ اليوم الكلام في الذات الإلهية، الكلام في علم الله، الكلام في النبوة. فسموا هالمجموعة بالمتكلمين، أي أنهم يتكلمون على طريقة الكلام في كذا. وسمي هذا العلم أو هاي الحلقات حلقات علم الكلام مع مر الوقت. يعني التسمية ليست يعني مضبوطة، ليست جميلة، ليست دقيقة، ليست مفيدة، يعني ما فيها كل هالأسباب، لكن هكذا صار التاريخ. أحيانا سبب التسمية ما له علاقة بالمسمى، صح ولا لا؟ واحد مثلا اسمه عباس مثلا ويخاف من القطوة، هذا في علاقة بين الاسم والمسمى؟ ما في علاقة بين الاسم والمسمى. فإذا أحيانا تكون التسميات ما لها علاقة بالمسمى نفسه، فلذلك يسمى هذا بعلم الكلام. أما يعني وظيفة علم الكلام فيقوم بوظيفتين. الوظيفة الأولى أنه لا يعرض فقط المسائل العقائدية، يعني ليس وظيفة علم الكلام أن أنا أجلس وأقول لك بأن الله واحد، أن الله أحد، أن الله فرد، أن الله صمد. هاي مو وظيفة علم الكلام، مو وظيفة علم العقائد. علم العقائد يريد أن يعرض هذه الأمور مع التثبت منها، مع إيجاد الدليل على الموضوع، مع بيان البرهان على الموضوع. الله موجود، ما الدليل على ذلك؟ الله لا سمح الله غير موجود، ما الدليل على ذلك أيضا؟ طيب الله بعث نبيا، ما الدليل على ذلك؟ الله لم يبعث نبيا، ما الدليل على ذلك؟ الله له أنبياء، له أئمة، ما هي الأدلة على هذه الأمور؟ فإذا الوظيفة الأولى لعلم العقائد أنه يسعى لتثبيت والاستدلال على المسائل والمبادئ العقائدية. هذا واحد. الهدف الثاني وهو هدف يعني يخرج من بطن الهدف الأول، السلام عليكم. الهدف الثاني يخرج من هدف البطن الأول، وهو أنك إذا أثبتت العقائد يعني استطعت أن تدافع عن العقائد التي أنت تؤمن بها. فالوظيفة الثانية لعلم الكلام أو علم العقائد هو الدفاع عن عقائد الدين في مقابل المشككين والمخالفين والمناقضين والمناهضين وما إلى ذلك. ووظيفة هذا شنو؟ من يدافع عن عقائد الدين، أولا هذه كما سوف يتضح هي وظيفة دينية، أني أنا أدافع عن العقائد الصحيحة باعتبارها حقا. ووظيفتها أيضا شنو؟ تقوية المؤمنين بعقائدهم. بعض الناس يضع نفسه في كومة من الشبهات، زين هذا تشوفه متزلزل، لا إله هؤلاء، لا إله هؤلاء، ما يدري الله موجود ولا غير موجود، النبي ثابت نبوته أم لا، فيظل متزلزل. العقائدي المتحصن بالعقيدة من فوائد درس العقائد أنه يستطيع الدفاع عن هذه العقائد. فإذن وظيفتان لعلم العقائد، التثبيت والدفاع. هذا بالنسبة للمحور الأول من الكلام. فإذا تعريف علم العقائد باختصار أنه علم يبحث في ذات الله وصفاته وأفعاله، ووظيفته أمران، الوظيفة الأولى إثباتية، الوظيفة الثانية شنو؟ دفاعية. طيب ننتقل للمحور الثاني من الكلام، ما أهمية درس العقائد؟ لماذا على الإنسان أن يصرف من عمره وقتا يدرس فيها العقائد، أو على العالم أن يكتب في مجال العقائد، أو على الواعظ أن يذكر الناس بالعقائد؟ ما هي فائدة العقائد بالنسبة للإنسان؟ المصنف يذكر ليست الفائدة وإنما يذكر أهميتين. الأهمية الأولى هي أهمية ترتبط بطبيعتنا إحنا البشر. أنا وأنت وبقية البشر طبيعتنا أننا أناس عقائديين، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا عقيدة، بتعبير آخر لا يستطيع الإنسان أن يعيش من دون فكرة، من دون فكر، من دون أفكار، من دون معتقدات، من دون مفاهيم موجودة في ذهني. فإذا نحن طبيعتنا كبشر أننا أشخاص عقائديين، وأن كما كبيرا من سلوكياتنا توجهها ما هي؟ توجهها أفكارنا. أظن أن في ذلك حديثا شريفا، أو على الأقل يعني في مقولة حديثة شبيهة بهذا الحديث الشريف، وهذه المقولة تقول: أنت مجموعة أفعال، مجموعة أفعالك تكون شخصيتك. طيب شخصيتك ما الذي يكونها؟ فكرك، يعني فكرك يشكل الشخصية، شخصية تكون الأفعال، كمية الأفعال التي أنت تقوم بها تكون عندك عاداتك اليومية وسلوكك اليومي. فنحن كبشر أناس عقائديين، وأخطر نقطة في حياة أي إنسان هي عقيدته، لأنك أنت من خلال العقيدة معينة راح توجه سلوك، قد يكون هذا السلوك ينتهي بحلية دم الطرف الثاني. يعني من يعتقد مثلا بفكرة القربان، أنه مقرب إلى الآلهة ذبح الناس، وهذا موجود في الهند، موجود في الحضارات القديمة، موجود في أماكن كثيرة. طيب شايف خطورة الموضوع؟ يعني ممكن واحد، ياما بنات قتلوا بعنوان القربان، أو أطفال قتلوا بعنوان القربان، أو حتى رجال كانوا يصطفون من 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 قبيلة معينة أحد الرجال ويقدمونه قربانا. هذا أبسط شيء أنا أقوله، وإلا تداعيات العقيدة على حياة الإنسان تداعيات كثيرة جدا. فإذا الأهمية رقم واحد أن الإنسان كائن عقائدي، بالتالي يجب أن يكون هنالك علم يهتم ما هي العقائد الصحيحة من العقائد الباطلة. هل القربان شيء صحيح أم لا؟ هل العصافير تخبرنا عن الله أم الأنبياء؟ هل الكتب تأتي عن الله أم هي إلهامات في أنفسنا؟ هل الرقص يؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى كما يدعي البعض عن طريق الرقص مثلاً، والحركات الصوفية بعضها عند هذا الشيء، أم لا؟ طريقة معرفة الله تكون عبر التنسك والعبادة والخضوع وإلى آخره. هل هنالك أشخاص يجب علي اتباعهم مرضاة لله كالأنبياء والأئمة أم لا يوجد؟ هل هنالك اليوم إمام غائب أم لا يوجد هنالك إمام غائب؟ هاي كلها قضايا عقائدية تحيط بالإنسان عليه أن يتبصر بها. فإذا الأهمية الأولى هي أهمية كون الإنسان إنسانا شنو؟ عقائديا. الأهمية الثانية لعلم العقائد هي أهمية ترتبط بالسعادة. توضيح الموضوع، أن الدين الإسلامي دين يدعي أني كفيل بأن أجعلك إنسانا سعيدا في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة. ونحن كبشر بحكم الطبيعة والغريزة والكرامة وعد من هالأمور ما شئت، نحن طبيعتنا نبحث عن النجاة بالعنوان العام، نبحث عن السعادة بالعنوان العام، نبحث عن الفلاح، نبحث عن النجاح. هذه أمور مغروسة في داخلنا. أقل شيء أقل شيء نحن نبحث عن ألا نكون متضررين، أقل شيء. طيب، هنالك دين يقول لك أيها الإنسان أنا أوفر لك هذا الشيء، أوفر لك السعادة. أنت كإنسان عاقل ألا يجب عليك أن تستجيب لهذا النداء، أن تصغي السمع؟ يا عمي هذا قاعد يقول أنه هو عنده السعادة، لا مو سعادة عادية، هذا الدين قاعد يقول أن هنالك نبأ عظيما وهو عالم آخر، وأنك هنالك خالد، وأن هذا الخلود الذي سوف تكون فيه إما أن تكون والعياذ بالله في عذاب دائم أو في فلاح دائم، وأن كل هذا مرتبط بعقيدتك بالدرجة الأولى. قاعد يعطيك كل هذا الباكج، هذا الدين. هذا ألا يتطلب من الإنسان أن الإنسان يستجيب لهذا الموضوع، يفكر الموضوع بجدية، يأخذ الموضوع نحو الجد؟ أحيانا العلماء يعبرون عن هذا الموضوع بشكر المنعم، بدفع الضرر. الفكرة واحدة، الفكرة هو أنك أيها الإنسان إن كنت تبحث عن سعادة، إن كنت تبحث عن دفع للضرر الذي قد يحدث لك، إن كنت متيقن من موتك، وهذا كلنا متيقنين فيه، يعني أصلب يقين في هذه الحياة هو الموت، ما هو مصيرك بعد هذا الموت؟ إذا قلت لك أن هنالك مصير مهول مخيف لو وقفت عليه لما نمت ليلك، ألا يجب على الإنسان أن ينتبه ويتثبت ما هي العقائد الصحيحة التي تجلب لي السعادة، والعقائد الباطلة التي تبعدني عن الشقاء؟ كيف يمكن أن أنا أبحث عن هذا الموضوع؟ هنا تأتي أهمية علم العقائد، أنه علم يوفر لك ما تحتاج أن تعرفه وتعتقد به حتى تكون إنسانا سعيدا. فإذا الأهمية الثانية هي أهمية السعادة، نحن متطلعون للسعادة كبشر، أو على الأقل لا نريد أن نضر أنفسنا بحكم الغريزة. الدين يأتي يقول هنالك باكج كامل، منظومة كاملة للسعادة، متوقفة على أنك تعرفها وتتثبت منها. فتعال إلى علم العقائد، شوف ما هي هذه العقائد، كيف تبرهن عليها، وانظر إلى خطورتها. وفي المقابل يقول لك إذا كانت عقائدك متزلزلة هذا سيزلزل أيضا سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. سعادتك في الدنيا على مكاره الدنيا ومصائبها، والعياذ بالله أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا بعقيدة خاطئة بسببه سيقف هنالك أمام حساب. فإذا أهميتان لعلم العقائد، الأهمية الأولى هي كون الإنسان إنسان عقائدي، بالتالي أفكاره خطيرة عليه فلا بد أن يتحقق منها. الأهمية الثانية هي أهمية السعادة، وهو أن هذا الدين يدعوك إلى سعادة أنت ترنو إليها. فكيف تتحقق من هذه السعادة؟ لا بد من عقيدة صحيحة توصلك لهذه السعادة. المحور الثالث والأخير في كلام المصنف في الدرس الأول، ما هي مصادر علم العقائد؟ طيب، أنا الآن أريد أن أدخل إلى علم العقائد وأخوض فيه، ما هي مصادره؟ على ماذا سوف نستند ونناقش في تفاصيل الأبحاث العقائدية؟ ما هو الذي الأصل اللي نستند عليه؟ المصنف يشير إلى أصلين أو إلى مصدرين. الأول وهو الأهم وهو الأساس هو العقل. هذه الأبحاث العقائدية أبحاث مع الإنسان العاقل، أبحاث تتكلم معك باعتبارك إنسان عاقل، أبحاث تقول لك أيها الإنسان أنت في داخلك هنالك عقل، هذا العقل يميز بين الصحيح وبين الخطأ، يميز بين الحق وبين الباطل، عنده قواعد عامة من خلالها أنت عايش هذه الحياة عيشة راشدة، نفس هذه القواعد من دون تخصص دقيق كفيلة بأن تعطيك الأمور الواضحة في العقائد. يعني العقائد ليست بحاجة أن تكون متخصص لا في الكيمياء الحيوية ولا في الهندسة ولا في علم الاجتماع ولا تكون خبير بالنحو ولا أي من هذه الأمور، بحاجة منك إلى رشد عام. كيف أنت تتعامل مع الحياة العامة برشد؟ نفس الموضوع يرتبط بجانب العقائد. نعم، تخصص الإنسان في علوم معينة سيعمق عنده أحيانا بعض الجوانب العقائدية، لكن معرفة الله وأوليائه وصفاته سبحانه ومعرفة جزاء عالم الآخرة وكل المباحث العقائدية ليست متوقفة على التخصص، وإنما متوقفة على رجوع الإنسان إلى عقله السليم وثقته به واعتماده عليه في المباحث العقائدية. الدليل على ذلك شنو؟ الدليل على العقل هو العقل نفسه. يعني احنا بعد ما عندنا طريق آخر غير العقل. لو واحد يقول طيب أنا ما بعتمد على العقل في العقيدة، على شو بتعتمد غير العقل؟ على الوحي، عفوا، على الحلم، أحلام. زي من قال إن الأحلام حجة؟ الحلم نفسه. وقعنا بالدور. أما إذا قلنا بأن العقل هو مصدر كل شيء في وعي الإنسان في الأمور الصحيحة والباطلة عنده، بعد العقل ما يحتاج لتعليل إن ليش أعتمد على العقل. هو العقل يدل على نفسه. أنت العقل جربته في كل أمور حياتك وداك للصح. لما نيت تسافر استخدمت عقلك، رتبت أمور السفر وصلت بسلامة. لما نيت تتعامل مع الأمور الخطرة في الحياة، النار، الغبار، الرياح، العواصف، استخدمت العقل، سويت بيت وهندست الأمور. العقل استخدمته في العلاقات مع الآخرين، أنا قلت لا أعتدي على الآخرين حتى لا يعتدون علي، ومشيت بهالأمور. شفت كل مكان قاعد يشتغل، وأكيد راح يشتغل بالدين. هذا اللي هو سليم، هذا العقل السليم هو منبع كل المعارف الأخرى. فإذا دليل العقل هو العقل نفسه تماما. يعني ممكن تشبيه الموضوع مثل المصباح، هذا الليت. فحين شو تعرف أن في ليت الحين شغال هني؟ من شيء ثاني غير الليت ولا من الليت نفسه؟ الليت نفسه، صح؟ شو تعرف أن الشمس موجودة؟ من شيء ثاني غير الشمس ولا من الشمس نفسها؟ الشمس نفسها. يعني هاي رمزية النور، النور يعرف نفسه بالنور نفسه، صح ولا لا؟ فكذلك العقل، العقل هو مصدر، لأنه هو يقول أنا مصدر، ما عندك غيري تبحث فيه. وكذلك الدين، يعني الدين حرص وشدد وأكد على الرجوع الإنسان إلى عقله. بل الله سبحانه وتعالى ما خاطب في القرآن إلا العقلاء. الله في القرآن ما يخاطب المجانين، ولا يخاطب أهل العواطف، ولا يخاطب الإنسان من حيثيات أخرى، يخاطبه من حيثية واحدة وهو كونك إنسان عاقل. يقول لك شوف هذا الكتاب راح تفهمه، تدبر فيه ما راح تشوف فيه تناقض، انظر في هذا الموضوع ما راح يكون عندك شك، وإلى آخره. أكثر من 360 آية في القرآن الكريم تتحدث وتمدح العاقل والعقلاء. فإذا القرآن نفسه أيضا يدلنا على العقل. فالمصدر الأول هو العقل. المصدر الثاني للعقائد هو مصدر الوحي. الوحي المقصود به شنو؟ القرآن والسنة، الآيات والروايات. طيب ممكن واحد يقول شلون ممكن تكون الآيات والروايات مصدر وأنا للحين ما ثبت عندي الدين نفسه؟ يعني الدين للحين ما ثبت عندي، كون النبي نبي ما ثبت عندي، كون الإمام ما ثبت عندي، فشنو معنى أن الدين مصدر بالنسبة لي؟ هني نقدر نقول الكلام بطريقتين. الطريقة الأولى أن الدين مصدر بمعنى أن القرآن وهو كلام الله اخذه كمسلمة حاليا، أن كلام الله، الروايات وكلام الأئمة اخذها أن مسلمة كلامهم، هذول كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الكلمات هي مذكرة لفطرة العقل التي عندك. أحيانا الإنسان بسبب تراكم الثقافة اللي هو يعيش فيها، خبرة المحدودة في الحياة، عدم إحاطة بكل الأمور، الدين يأتي يختصر عليك المسافة فيذكرك بالقواعد العقلية. مثلا الإمام علي عليه السلام لما يأتي ويقول العقل ألا، التوحيد ألا تشبه، والعدل ألا تتهمه. هذا تذكير يعني ذكرك بقاعدة عقلية أنه إذا كان الله واحد، إذا كان الله مباين لخلقه فإذن هو لا يشبههم، إذا شابههم فهو مخلوق سبحانه وتعالى عن الشبيه. إذا كان الله متجلي عن الخلق فإذن لا يظلمهم، فإذن في أي مورد كان الله متهما بالظلم أنت ما حققت العدالة، ما عرفت الله سبحانه وتعالى عدل. فإذن الدين أو الروايات القرآن والآيات مصدر بمعنى أنها مذكر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الدين والآيات والروايات مصدر بمعنى تعلمك ما لا تعلمه. يعني أنت لما تأتي إلى عالم ما قبل هذا العالم ما عندك أي طريقة لمعرفة ماذا حدث سابقا، لا يوجد لا منهج عقلي ولا منهج تجريبي ولا استقراء ولا أي شيء، وإنما هو الوحي يقول لك شنو صار قبل، أو الوحي يقول لك شنو راح يصير بعد، يعني هل يوجد برزخ ولا ما يوجد، هل توجد شفاعة ولا ما توجد، هل يوجد مثلا صراط، هل يوجد تطاير كتب، هل توجد قيامة، هل يوجد جنة من أي نوع. هذه كلها أمور مرتبطة بأن الوحي يتحدث فيها، وإلا العقل سوف يقول لك أن في عالم آخر وفي جزاء، وهذا الجزاء سوف يكون على أساس الرحمة والعدالة، أكثر من شذي ما يقدر يقول لك. هل يوجد عذاب قبر ولا ما يوجد؟ العقل يقول لك أنا ما أعرف. العقل يقول لك ترى أنا مثل واحد دخلت غرفة مظلمة وقلت له شوف لي الألوان الموجودة بحاسة اليد، تقدر تعرف؟ ما تقدر تعرف. فلما تقول حق العقل قل لي ماذا يوجد في عالم الآخرة، العقل يقول لك ترى أنا ما أعرف، أنا هاي حدودي، ما أدري شنو في عالم الآخرة، بس أنا أدري بمعرفتي بصفات الرب أن ذلك العالم محكوم بالرحمة والعزة والعدالة. يعني الله عزيز سوف يحكم، ما في أحد يقهره، وهو رحيم بعباده وهو عادل معهم، أكثر من شيء ما يقدر يقول لك. طيب قبل هذا العالم وين كنا؟ يقول لك ما أعرف. أنا أكثر شيء أقدر أعرفه متى بدأ الكون، إذا استخدمت الأدوات العلمية أوصل لك بداية الكون شنو، قبل بداية الكون شنو، يقول أنا ما أدري، أنا كأني في غرفة مظلمة أنت تقول لي شنو شوف لي الألوان عن طريق اللمس، أقول لك ما أقدر، أحتاج إلى تفتح لي الليتات اللي هو النبي، هاي راوين، أقول لك ترى النبي كذي قال، فالنبي مصدق فإذا نعتمد عليه. فإذا مصادر العقائد هي العقل وهي الأس والأساس، والوحي بمعنى القرآن والسنة بمعنى تذكير الإنسان بالقواعد العقلية وتعليمه المناطق التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق شنو؟ عن طريق الوحي. طيب خلينا نطبق هذا الدرس وهذا المقدار على نص الكتاب، وإن شاء الله الأخوة اللي الأخوات اللي هم حصلين الكتاب يحصلونه في وقت سريع، أو على الأقل إلى أن تحصلونه النسخة الإلكترونية، كتاب سلس وسهل ومنظم ومفيد. طيب يقول المصنف في صفحة، هذه الصفحة صفحة 15، يقول علم الكلام والعقائد، تبحث الموضوعات المتصلة بالمعارف والعقائد ضمن علم يطلق عليه اسم علم الكلام، وقلنا السبب في تسميته بعلم الكلام، ولهذا السبب ينبغي التعرف بمقدار كاف إلى Thank you. إلى النور ويبين لهم ما اختلفوا فيه ومن صفاته أنه نور وحكمة وذكر وأنه تبيان لكل شيء. وورد في أحاديث متعددة أن القرآن كتاب يهدي على أخبار كل ما حدث وما يحدث في الكون، يعني مو يعطيك خبر والله اليوم في الشغلة الفلانية أو تلك الشغلة، وإنما يعطيك بصيرة تفهم بها ما يحدث في الكون. ومن الواضح الجلي أن الناس وحدهم غير قادرين على فهم كل هذه العلوم، وأنهم يحتاجون في فهمها إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل البيت. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حول القرآن وما يعرفه من علومه، قال: أنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض، وخبر الجنة وخبر النار، وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي. الإمام الصادق وأنا أعرف القرآن مثل ما أنا هكذا أنظر إلى كفي. إن الله يقول فيه تبيان كل شيء. وفي هذا السياق صرحت كثير من الأحاديث أن الأئمة المعصومين عليهم السلام يعلمون بكل ما يحتاجه الناس، فمن اللازم الرجوع إلى أحاديثهم والتدبر فيها، ومن ثم إطاعتهم والتسليم لأوامرهم. وصرحت بعض الأحاديث أن من لا يفعل ذلك ويطلب الهداية من غيرهم سيكون مصيره الضلال. وكمثال على ذلك نشير إلى واحد من تلك الأحاديث. هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول: تناهى إلى أسماع الإمام الباقر عليه السلام وجود شخصين يأخذان أمورهم الدينية من غير أهل البيت. يعني سنة يمكن من ربعة كانوا يأخذون علوم ومعارف من غير المصدر الصحيح، من غير أهل البيت، ويتحدثان بذلك أمام عامة الناس. فقال لهما لأصحابه هؤلاء: شرقة وغربة فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.